بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في أن الغيبة تبقى محرمة حتى في حال الاستفتاء أو لا، في استثناء الاستفتاء من حرمة الغيبة. وقد تقدمت بعض أو أهم تفاصيل هذا المطلب وأدلته والبحث فيها. وعلى أي حال، وقد تنبه بعض الأخوة في الدرس إلى هذه النقطة، وأيضا هي موجودة في بعض كلمات السيد الأستاذ في هذه المسألة. على أي حال، قد يقال أنه لا ريب أن غالب موارد الاستفتاء أو كلها أو كلها يمكن فيها التفصي عن بيان حال المسلم بنحو موجب لغيبته والوقيعة فيه، وذلك بالسؤال عن أمر كلي، يعني عدم حكاية حال الشخص، بل السؤال عن أمر كلي افتراضي دون الحاجة إلى نسبته إلى شخص بعينه. وعليه مع إمكان ذلك وعدم توقف الاستفتاء على بيان هذه الخصوصيات، قد يقال أن سكوت المعصومين صلوات الله عليهم عن التنبيه إلى هذه الحالة، شوي اسمحونا نشرح العبارة الموجزة مالتنا. احنا قلنا المعصومين هي روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، شلون صار جمع؟ قد يمكن حمل كلام المصنف غفر الله ذنبه وصحح عبارته بالتالي، بأن الإمام الصادق عليه السلام في الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله روى الأمر، فعندما يسكت عنه يروي ويسكت عنه، أيضا نستفيد من سكوته أن هذا الأمر لم يكن به غضاضة، كما نستفيد من سكوت النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر ليس به غضاضة. نحن في مقام التقريب، يعني بعدنا ما نريد ننتهي، لكن القضية مو أنه قضية فقط مع رسول الله في يعني نفس الحال وتبقى محكومة بشأن أن هذا الراوي ربما غفل، هذا الراوي إذا غفل فإذا شنو الفائدة أنه بعد واحد ينبهه؟ لا، هو من موارد النهي عن المنكر. لماذا؟ لأن هو عندما قال كان غافلا، ولا هو من موارد بيان الأحكام، لأن الحكم الكلي معروف حرمة الغيب، قد واحد هكذا يفكر. أما أن الصادق عليه السلام يأتي وينقل القضية بدون أن يعلق عليها بأنه هنا خلل حصل، أن هذا الرجل تجاوز وخرج عن مقتضى احترام المؤمن واجتناب غيبته وأمثال ذلك من الأمور، هذا أيضا رح يمكن الاستفادة من عنده أو ينبغي الاستفادة من عنده، سيبقى تام مو تام على السنة. نكمل المطلب، واضح إن شاء الله. فمن يقول سكوت المعصومين، هذه النقطة تؤخذ بنظر الاعتبار، مو فقط النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقال بل خدمة أحسنتم جزاكم الله خير، يعني هو عن أبائي عن رسول الله مو شيء رواية، أحسنتم، فهذا بعد يصير أوضح، أحسنتم. بني فقد يقال بأن سكوت المعصومين عن التنبيه إلى هذه الحالة رغم كونها في معرض الابتلاء وكون بعض موارده قد رويت كما في الروايات السابقة التي وصلت إلينا التي يستبعد فيها أن تكون كلها في موارد التجاهر بالفسق دون تنبيه المعصوم إلى ذلك. وإلا مثلا لو كان متجاهر قد واحد يقول لو كان متجاهر والإمام كان نبه قال هذا متجاهر يكشف أنه يعني هذه المقدمة قد يقال أن هذا سكوت المعصومين في ضمن هذه الحالة يكشف عن جواز الغيبة في الاستفتاء. هذا الذي قلنا هو غاية ما يمكن أن نقوله. سمين نقدر نقول غاية ما يمكن أن يقال غاية ما يمكن أن نقوله في تقريب أدلالة الأدلة على كون الاستفتاء من مستثنيات حرمة الغيبة. واضح إن شاء الله. ولكن ذلك مندفع بندرة الموارد المروية مو أكثر من موردين وقوة احتمال التجاهل بالفسق فيها كما بينا، لأن حال المجتمع هو عادة يكون فيه فساق، نادر أن يصير مجتمع أو لا نعرف أصلا مجتمع بطريقة المدينة الفاضلة، عادة المجتمع فيه فساق وربما الفساق هو أكثر من الأتقياء منه. والفساق في عادة يكونون متهتكين أو على الأقل نسبة كبيرة منهم تكون أدى هاي حالة التهتك، خصوصا مع المرأة المتهتكة اللي هي ما عدا أي حصانة حتى اجتماعية لنفسها، بهذا التعبير لا ترد يد لامس، هذا كما ذكرنا. فإذا الأقرب في مثل هذه الحالة أن تكون الحالة مشهورة معروفة بالفسق ما تكون خاصة. وقوة احتمال التجاهر بالفسق فيها، بل والأهم من ذلك كله، هذه النقطة أرجو أنه تركزون عليها ما تستعجلون بالإشكال علينا، شوي تأملوا ويانا وبعد ذلك هم خدمتكم إذا تحبون هم عندكم وجهة نظر هم نستفيد منها، أن كل تلك الموارد مناسبة للشكوى. صحيح هي استفتاء لكن هي مناسبة للشكوى، والشكوى هي مستثنات، فقد تندرج تحت كبرى ما يجوز من الغيبة عند الشكوى. هو ماكو مانع أن تتصادق الشكوى مع الاستفتاء، هو عنده مشكلة متضايق منها متألم منها يشتكي منها، وأيضا هو بصدد أن يعرف حكمه الشرعي، ماكو مانع من ذلك، ماكو تنافي بينهما. احنا اجينا افرزنا في مقام العناوين، افرزنا الاستفتاء عن الشكوى، الشكوى المظلومة كذا، لانه حتى نعرف الضوابط والمناطات. لكن من ناحية خارجية هذا الفعل هو يمكن ان يكون شكوى في نفس الوقت، هو في سياق شكوى، هو في ضمن حالة شكوى. فالأهم من ذلك كله أن كل تلك الموارد التي رويت، حتى الرواية الضعيفة رواية أبي سفيان، أن كل تلك الموارد المناسبة للشكوى، وقد تقدم قيام الأدلة على جواز الغيبة في حال الشكوى من الظلم مطلقا، بل قيام الأدلة أيضا حتى على جواز الشكوى من مخالفة المغتاب لما ينبغي ويتوقع منه عرفا، اللي احنا كان يعبرون عنه بلغة الفقهاء مخالفة الأولى، إذا بالكم قضية الضيف إلى آخره، قضية من استقصى فقد أساء مع أنه طلب حقه إلى آخره من المطالب التي تقدمت في هذا الشأن المفصلة اللي كانت ترتبط بالشكوى. بل قيام الأدلة أيضا حتى على جواز الشكوى من مخالفة المغتاب لما ينبغي ويتوقع منه عرفا، وابتلاء المرء بكون أمه أو امرأته غير عفيفة من مصادقه بلا إشكال، من مصادق الشكوى منها أو منها الأخرى بلا إشكال. قد واحد يفكر بمنطق آخر يقول لا هذه هي عندها خلل، مثل ما هي إذا تكذب، مثل ما هي إذا تسرق، مو تسرق من عنده، قد يخطر بالبال شيء من هذا القبيل. فهذا الأمر يحتاج توضيح، أن خروجها عن العفة ليش يصدق عليه أنه شكوى. شوفوا احنا مرة عندنا واحد هو يسرق من المشتكي، هذا واضح أنه شكوى. أما شخص يسرق من غير المشتكي، يجي شخص آخر هو يشتكي من عنده، شنو معنى؟ أنه ما بيتجاوز عليه، وإنما بيتجاوز على الثالث المسروق منه، صحيح لو لا؟ هنا يا ترى هذه القضية اللي ترتبط بالعفة، هل هي فيها تجاوز على الزوج أو فيها خروج على مقتضى طاعة الله؟ نريد الإثبات. أصلا الآن هناك رؤية، الرؤية غير الدينية تقول هو ما له علاقة بهذا الموضوع. على كل حال أيضا قد إلها مناشئ، لأنه يصير اتفاق ويصير كذا، لكن بالنتيجة هذا الأمر يحتاج إلى إثبات واضح. بالنسبة للأم مو هيك واضح، يريد له مؤونة في إثبات. بالنسبة للزوجة أوضح. خلينا نبدأ بالكلام عن الزوجة. أما الزوجة فالأمر واضح فيها، فإن من حق زوجها عليها شرعا أن تحفظه في نفسها ولا أكتمكم. ابتداء هذا الأمر كان مرتكزا عندي أنه من حقوق الزوج على زوجته، بحيث الخروج عنه يعني ماذا؟ يعني كأنه بخرق لحق من أوضح حقوقه. ولكن عندما ذهبت إلى الروايات وجدت الأمر ليس بذلك الوضوح. لاحظ بعض الأحيان هي نفسية معاناة البحث وشبهاته وإشكالاته هي أيضا تساعد. الرواية الموجودة في الكافي أدنى تقريبا باب، الباب في بيان فضل الزوجة الصالحة، مو باب في بيان حق الزوج على الزوجة في العفة مثلا، ما أكو تعبير. فضل الزوجة الصالحة شبيه هذا الباب بمجموعة رواية، بعضها ما مرتبطة بالمقام، احنا استبعدناه ما ذكرناه. طبعا في غير الكافي هي تقريبا نفس روايات الكافي، يعني في التهذيب نفس رواية الكافي تأتي، في من لا يحضره الفقيه نفس رواية الكافي أيضا موجودة. فبعد احنا ركزنا على الكافي من هذا الباب، اكتفينا به. الروايات هكذا تأملوا فيها عن عدة من أصحابنا، عن سهل ابن زياد، عن جعفر ابن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام، قال قال النبي صلى الله عليه وآله. السند من ذكر كل الروايات بعد واضح أنه ما تحتاج السند، وإحنا نريد أكثر من الضروري أنه نبحث في الأسانيد كما اتفقنا، إلا في الضرورات نبحث في الأسانيد. قال النبي صلى الله عليه وآله: ما استفاد امرئ، شوفوا أي سياق امرئ، أي سياق، سياق بيان الكمالات والفوائد والنعم مو الإلزامات، هذا اللي قلنا شوية يوجب التوقف. ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها، هذا مو لازم، هذا كمال في المرأة، وتطيعه إذا أمرها، مو لازم على المرأة طاعة الزوج إلا في حدود معينة، أقرأها كمال في المرأة، واضح إن شاء الله. فإذا نحن حديثنا عن ماذا؟ عن كمالات. وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. فهنا إيش صار؟ كأنه في نفس السياق، فأيضا يصير هذا مجرد كمال، مو أنه هذا شيء من حقوقه عليها، فإذا خرجت عنه يعني خرقت الحق، يعني هو صار مظلوما، يعني صار له أن يشتكي منها. ولكن والرواية ها سيدنا مستعجل على الإشكال، لا مو صحيح، لا خلص عندك نفس طويل. والرواية وإن لم يكن سياقها إلزاميا يفيد الوجوب شرعا، فالسياق ليس إلزاميا فلا يفيد الوجوب شرعا، إلا أن النكتة التي تفيد كون خروج الزوجة عن العفة انتهاكا لحق الزوج، هناك نكتة في الكلام تدل على أنه خروج عن العفة سيكون انتهاكا لحق الزوج، وإن لم يكن السياق سياقا إلزاميا
فاحنا ما نستدل بالسياق، السياق بالعكس دلالته معاكسه، قرينته معاكسه، لكن عندنا شيء اخر وهو هي التعبير بكونها حافظه له في نفسها وماله. معناه اذا خرجت عن حفظ نفسها وعفتها، يعني ماذا؟ يعني هي ليست حافظه له. واضح ان شاء الله؟ وهذا هو بنفسه ملائم علم، يعني معناه بيتجاوز، مو حافظه له، ليست حافظه له. شوفوا احنا مثلا عندنا حفظ العهد بمعنى الوفاء، هذا امر شخصي، زوجه بينها وبين زوجها مثلا محبه خاصه، فهو توفي عنها، هي تقول انا لا يعني اكون لرجل غيره، فتفكر بمنطق الوفاء، هذا امر شخصي، هذا مو امر ما الى يعني ضوابط شرعيه، هذا ما جعل الا لرسول الله صلى الله عليه واله، انه ازواج لا يتزوجن احدا من بعده، ولا ما عدا ذلك ما موجود هذا الشيء. فشو تصير؟ تصير قضيه شخصيه، فهي حافظه للوفاء فيما بينهما، فاذا كان قد اتفق على ذلك فهي حافظه للعهد مثلا بينهما، لا باس. اما هنا يقول تحفظه في نفسها، هذا بإطار شرعي، تحفظه في نفسها، معناه اذا لم تكن عفيفه يعني خرجت عن حفظه، يعني ماذا؟ يعني اساءت له، يعني ماذا؟ يعني تجاوز على حقه، انتهكت حقه وظلمته، راح يصير الامر بهذا الشكل. واضح ان شاء الله؟ فهي بمعنى من المعاني له، طبعا مو ملك، زوجيه هي، لكن هي بمعنى من المعاني له. من تكون هي له يعني ماذا؟ يعني بعد الخروج عن ذلك ايش راح يكون بهذه الجهة، وهي الخروج عن حق. وهذا الأمر هو شرعا مذكور، صحيح هو مذكور ضمن سياق عام، هذا السياق العام ليس إلزاميا، لكن الذكر بهذه الطريقة هو يناسب الإلزام. أنا ليش مهتم بقضية الإلزام وأنه هذا راح يصير ظلم إليه؟ لأنه تدرون إحنا خو واضح أدنى مجرد مخالفة الأولى يكفي في الغيب، لكن الأكثر الفقهاء ما بنوا على ذلك، فراح يصير على مبانيهم المطلب صعب. واضح إن شاء الله؟ وإلا هو حتى لو كان مو إلزام هو بالنتيجة شأن عرفي بلا إشكال، ما بي كلام، فهو خروجها عن مقتضى الأولى عرفا بالنسبة إليه، مو الأولى بينها وبين الله بالنسبة إليه، حتى لو ما كان هو إلى هذا الأمر، هو هذا راح يجوز الغيبة، ما عندنا مشكلة زايد في إثبات النتيجة على مبانينا، لكن على مبنى المشهور اللي هو يأخذ الظلم هنا واقعا، إذا هي ارتكبت ما ارتكبت هذا سيكون ظلما له، ولا هذا يريد لإثبات إحنا في ارتكازنا أنه ظلم بلا إشكال، ما بي إشكال أنه ظلم عرفا وشرعا بارتكازنا الشرعي والعرف أنه ظلم، ولكن هذا يريد لإثبات، مجرد ارتكاز وحده مو دائما الإنسان يقدر يركن إليه، يحتاج أنه يفتش عن مناشئ، هذا حسب الظاهر من مناشئه. فالنقطة التي تفيد كون خروج الزوجة عن العفة انتهاكا لحق الزوج، النقطة أين؟ في التعبير بكونها حافظة له في نفسها وماله، أصلا هي قدمت على ماله، مع أنه حفظ ماله ماذا؟ واجب، وما يجوز أنه تصرف بماله بما لا يرضى، لا يحل مال امرئ مسلم إلا أعطي بنفسه. أنا ما أريد أستدل بالسياق، ولا عندي قرينة أخرى سياقية معاكسة لها، لكن أريد أستأنس للمطلب بهذا الشكل. المهم تعبير الحفظ له في نفسها، هذا التعبير هو مناسب لأنه هناك حق له عليها، وهو لا يخلو من دلالة على الوجوب. بعد مو دلالة على الوجوب كل شيء واضح إن شاء الله، كما احنا ابتداء انا كنت اصلا حتى كتبت شيء اخر ثم راجعت المطلب من جديد. القضية مو بهذا المستوى من الروح، لكن بها دلالة، يعني هناك ظهور وفيه ايضا بل مولانا بلي ليش نقول حافظة لها، حافظة له في نفسها، ان تحفظه في نفسها يعني ماذا؟ صحيح أنا أقبل، بس تعبير الحفظ الحفظ يعني هو هي تقول تحفظه، لا انه يعني معناه اذا هي خرجت عن ذلك لم تحفظه، هو واضح يعني الشأن يرتبط به وهي لازم تحافظ عليه، فمعناه ذلك ماذا؟ يعني هي مثل مؤتمن على نفسها من جهتي. مثل شنو؟ هم يرجع على الوجوبات. اعطيني فرد مثال عرفي بحيث يخدش هذا الظهور انه يحفظ اخاه في غيبته، هو ايضا من حق اخيه عليه اللازم انه ما يتجاوز حقه. والغيبة شنو كانت؟ انه يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتمه، يعني ماذا؟ يعني ان القضيه كانه ينهش من لحمه، هو هكذا الغيبه في تعريف الشارع لها. فاذا في تعريف الشارع لحفظ الاخ هو ان ما يستغيبه، في تعريف الشارع لحفظ الزوجه لزوجها في نفسها وماله يعني ماذا؟ يعني تحفظ امانته. ولهذا الظهور في الوجوب تام حسب الله. وفيه أيضا وفي الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة اللي شوي يضايقون من سهل، هذا النص الثاني بعد يصير واضح عندهم، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل إذا أردت أن أجمع للمسلم خير الدنيا والآخرة جعلت له قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وزوجة مؤمنة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. نفس التعبير، هذا من التعبيرات المستفيضة أو المتواترة عنهم صلوات الله عليه. فالكلام فيه الكلام، أقبل أنه السياق العام هو سياق كمالات، ولكن نفس تعبير الحفظ هو منشأ الدلالة على الوجوب. وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن علي بن موسى بن، هذا السند أيضا واضح أنه تام إن شاء الله، ما حد عنده شبهة في هذا السند، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهم السلام قال ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان ابن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن من القسم أو القسم أو القسم القسم لابد يعني قسم له ذلك أو القسم، ما أدري الثاني شلون نقراها، ها؟ إيه أدري يعني قسمة واضح، بس هو شلون قراءتها صرفيا؟ والقسم ينصرف إلى اليمين والقسم. أنت ما تدري مثل.
لا دعاكم الموجودة.
أحسنت أي دعاكم من أحسن. المصلح للمرء، فهذا تقدير أو قسمة تصلح المرأة المسلم أن يكون له المرأة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته وإذا أمرها أطاعته. طبعا هنا حفظته إذا غاب عنها يعني مو جدا واضح، الذي ما يناسب ما سبق يعني بإطلاق حفظته يعني تحفظ نفسها. وعلى أي حال فقد اتضح شرعا أن خروجها عن ذلك ظلم له وانتهاك لحقه، مضافا إلى الارتكاز، ارتكاز المتشرع. بقى إشكال لو بعد سيدنا حليت لو تأجل الحمد لله. فإذا الصبر مفيد، هذا مضافا لكون خروجها عن ذلك يعد عرفا نحوا من الإساءة إليه، عرفا غير بعد الجانب الشرعي، مو ارتكاز الشرعي أصلا، فهم العرف وانتهاك عرضه وكرامته. كما أن من يعني يخرج عن الموازين الشرعية مع أمه أو زوجته، مع زوجته سوى محل الكلام، يكون منتهكا له فكذلك الزوجة هي أيضا تكون منتهكة ماذا؟ لحقه. كيف أنه من يتجاوز على امرأة متزوجة يكون ظالما، غير أنه لنفسه أمام الله عز وجل، يكون ظالما لزوجها. واضح إن شاء الله؟ وهذا أيضا أحسنتم، من شواهده أنه له أن يقتله في بعض الأحيان وما أشبه ذلك من الأمور، يعني أصلا يصير القضية بها، وهو أصلا يدافع جزء من دفاعه عن نفسه عن ماله عن عرضه مثلا، هذا أيضا موجود. فإذا مجموعة هذه القضايا وغيرها توجب هذا الارتكاز، هذا مضافا لكون خروجها عن ذلك يعد عرفا نحوا من الإساءة إليه وانتهاك عرضه وكرامته، وهو مما ينطبق في الأم أيضا. فالأم احنا ما نقدر نثبت المطلب إلا من هذه الجهة، وإلا ما عندنا ذيك الأدلة اللي تثبت المطلب من حيث ولدها، مو مثل الزوجة من حيث زوجها. الأم المناط هو ماذا؟ أنه هذا فيه إساءة عرفا، فإذا بعد ما نقدر نقول هذا ظلم وهو يشتكي من الظلم على مبنانا، بعد احنا هم هذا الاختصار الله يساعدكم علينا، على مبنانا ايش راح يصير؟ على مبنانا ايش راح تكون؟ يكون هذا من مصادق الكلية للشكوى من مخالفة ما ينبغي اجتماعيا وعرفا. احنا ممكن نقول مخالفة مثلا ما هو لازم شرعا او عرفا، هذا ايضا يصير مخالفة ما هو لازم عرفا، اما من ناحيته شرعا ما نقدر نقول، شرعا هو بنفسه حرام بينها وبين الله عز وجل. اما على مبنى الاعلى الذين ما بنوا على هذه النتيجة فما يقدرون يقولون هذا شكوى، احنا على مبنانا نقدر نقول شكوى، وبما انه الشكوى متحققة وجائزة فحتى لو تكون شكوى في مقام الاستفتاء ماكو معنى، مو انه هويتان لا تجتمعان الشكوى والاستفتاء، فهو استفتاء لكن هو صادف فيه شكوى. اما واحد يستفتي يقول شخص سارق، شوفوا اذا لو فرضنا جاءنا استفتاء من هذا شخص سارق، فانا يجوز لي انا ادخل الى بيته واخذ اموال المسروق منه وارجعها للمسروق منه او لا، هذا استفتاء، وفيه انه ذاك عنده تجاوز وحرام وفيه غيبة للسارق، لكن هذا ما تقدر تقول انه بشكوى او ظلم. احنا امثلة الاستفتاء صادفت انها من الشكوى، هذا هو القدر المتيقن. ولو جاءتنا ادلة فيها استفتاء وفيها ظلم لآخرين وليس ظلم للإنسان نفسه، ذيك كانت تنفع لإثبات المدعى بحيث نقول أن هنالك استثناء ما وراء الشكوى، لكن بما أنه هذا ما موجود بعد ما نقدر نستدل بذلك، خصوصا هو فعل من قال أنه من حيث الاستفتاء؟ شيخ الأنصاري ذكر من باب الاستفتاء، شيخ الأنصاري هو وكلماته محترمة جدا لكن مو ملزمة، لازم يصير مقنعة أنها تصير حجة بيننا وبين الله، مو ملزمة. هو انتزع عنوان الاستفتاء من ذلك، انتزاع هذا هو انتزاع، هو قد يكون هذا مو من هذه الحيثية وإنما من حيثية الشكوى. فلهذا ما نقدر نعد الاستفتاء من موارد الاستثناء، هاي خلاصة المقام. بعد كل هذا استفراغ وسعنا، هذا الجهد المقل في يعني تتبع الأدلة على ذلك والتأمل في الأدلة ومحاولة استخراج كنوزها في حدود ما وصلنا إليه، لم نفلح، لم نصل إلى أن الاستفتاء من استثناءات الغيبة، ماذا بيدنا؟ فإذا ما نقدر نبني على ما بنى عليه الشيخ رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.